صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام متصلا حول القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول الشيخ في صحيفة 80: وقد تفرقت بأهل الأهواء السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مصادرهم ومشاربهم، وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة. يبقى الشيخ بعد أن ذكر مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة نقية واضحة غضة طرية، أردف بالكلام عن مصادر التلقي عند أهل الأهواء وأهل البدع. ووجه ذلك والعلم عند الله، أراد الشيخ أن نعلم أصول أهل البدعة وكيف يتلقون دينهم وكيف يسيرون. أيضا إذا تلبس واحد من هذه الأشياء فليعلم أنه على شفا هلكة، وليعلم أنه ما وقف على الجادة وليس هذا بالطريق. أول شيء العقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشيطان وأوليائه ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. بعد ذلك الفلسفة، وهي قائمة على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب، كما قلنا في اللقاء الماضي من السوءات الخطيرة في بلادنا تدريس مثل هذه العلوم على الطلبة وتلقينهم إياها، ولكن ليس لنا حيلة إلا أن نلجأ إلى ربنا عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللي هي علم الكلام، الفلسفة المعنية بخلال علم الكلام. يقول عقائد الأمم الأخرى ومصادرها ككتب أهل الكتاب وأقوالهم، والمدوس والصابئة والديانات الوضعية الوثنية. الرابع الوضع والكذب، الوضع والكذب لدى الرافضة والصوفية وغالب الفرق، ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلفة. كما تعلمون، ودية من الأمور المهمة جدا التي يجب أن يكون الدليل فيها واضحا عندك، وهي قضية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وبهتانا، وكذلك وضع الآثار عن الصحابة والتابعين. دل الدليل الشرعي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ثبوت الكذب على غيره. قال شيخ الإسلام، اكتب هذا الكلام في هامش الكتاب، قال شيخ الإسلام قبل كلامه بقى اكتب الدليل على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكذب علي، سيكذب علي، فإن صح هذا الحديث حتما سيكذب عليه، وإن لم يصح فقد كذب عليه. واضح يا مشايخ ولا عيدها تاني؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كثير من أهل الأهواء وأصحاب الطرق والضلالات حينما نقول له قال أهل الاختصاص أن هذا الحديث مكذوب ولا يصح يصر على صحته وعلى ثبوته ويبني عليه عقائد باطلة. وما حدث في قصة شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم ببعيد، وهدمكم أخوانا. فإذا كلمناهم في ذلك قال لك كلما لا يرقى لكم حديث تقول ضعيف أو مكذوب، حاشا وكلا، القول في ذلك لأهل الاختصاص الذين يعني قيدهم الله عز وجل لخدمة الدين، ومنهم شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام بيجيب دليل على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أثبتنا بالدليل ثبوت الكذب يبقى لابد أن نبحث عن هذه الأشياء التي كذب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم. وذي بقى أخواننا أنتم معايا في المقدمات دي ولا لا؟ يبقى المقدمة عاوزين نشوف هل فعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب عليه أم لا. طيب فإذا ثبت أنه كذب عليه خلاص عاوزين نبحث، واخد بالك؟ طب ما ممكن في البخاري والله ندور، في مسلم ندور، في المسانيد ندور، ولكن الذي يبحث أهل الاختصاص. فشيخ الإسلام بيقرر هذا فيقول تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. الحديث ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. قال شيخ الإسلام فإن كان هذا النص صحيحا حتما سيكذب علي. طيب سيكذب عليه كلمة دي خبر ولا إنشاء؟ يلزمه ليه؟ لأنه سيقع، وده من النبوءة. يبقى حينما يقول سيكذب علي يبقى فعلا سيكذب عليه. طيب وإن كان هذا الحديث غير صحيح يبقى إيه؟ كذب عليه. يبقى إيه؟ كذب إيه؟ كذب عليه. يبقى إذا تقرر هذا وفعلا فيه الناس كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يبقى بقى اركن بقى وتعال نبدأ ندور بقى نبحث كيف نعرف أن هذا صحيح وأن هذا مكذوب وأن هذا ضعيف إلى غير ذلك. القول فيها الآن الاختصاص. لذلك من عجيب ما يروى في هذا الأمر أن الخليفة الراشد هارون الرشيد جيء له بزنديق ليضرب عنقه، فقال يا أمير المؤمنين على ما تضرب عنقي؟ قال لأريح العبادة منك. قال يا أمير المؤمنين وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما قال منها حرف واحد؟ هذه واحدة. فقال له هارون الرشيد وأين أنت يا خبيث من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها لك نخلا، واخد بالك؟ يبقى أما يحيى بن معين يقول حديث لا يصح يبقى الكل يتخرس ويسكت بدعي، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلفة. الأمر الخامس الرؤى والأحلام والكشف والذوق لدى الصوفية والرافضة وغيرهم، ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين. اكتب كده في الهامش، والرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون من مسلم، أن تكون من مسلم. الشرط الثاني أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها، أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقره. فإذا تخلف شرط من الاثنين فلا يصح ولا يثبت بها حكم شرعي. مثال ذلك رؤيا عبد الله بن زيد للآذان للصلوات الخمس، الأمر السادس المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس. المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس. إيه معنى الكلام ده؟ المتشابه يكون في القرآن ويكون في السنة. المتشابه يكون في القرآن ويكون في السنة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. العلماء عرفوا المتشابه بتعريفات كثيرة، منهم من قال أن المتشابه عدم وضوح الدلالة من الدليل، كأن يكون اللفظ مجملا أو مشتركا، ده بيسموه متشابه. طيب، والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية، يقصد الشيخ بذلك، يقصد الشيخ بذلك إذا تكلم أهل الاختصاص عن دليل شرعي منسوب إلى الشرع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه أهل الاختصاص بالشذوذ وبالضعف، أهل البدع يصرون ويستخدمونه. ده أيضا من مصادر أهل البدع. ولكن هنا يقول الشيخ واللغة وأقوال الناس، واللغة وأقوال الناس. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قبلك تعولوا نسب تفسيرها إلى الإمام الشافعي أي تكثر عيالكم، وأخبرك أو تفتقر. هذا إخواني من الغريب والشاذ، ولا يؤخذ به ولا يعول عليه. وقد بسط الإمام ابن القيم هذه الأقوال وفندها أيام تفنيد في كتابه الماتع زاد المعاد فليرجع إليه. الأمر السابع عند أهل البدعة الاعتماد على آراء الرجال، الاعتماد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع أو القول بعصمتهم وتقديسهم. اكتب في الهامش. ومن أصول أهل السنة والجماعة في الطلاق والاستدلال أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف. طيب، أهل البدعة يعتمدون على آراء الرجال ويقيسون الحق بالرجال، لا يقيسون الرجال بالحق. فإذا صدر الكلام من رجل على حد زعمهم أنه من أهل العلم يقبلون قولهم دون عرضه على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. أيضا أهل البدعة والضلالة، وهذا واضح عندهم بلسان المقال أو بلسان الحال، إثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح عند الشيعة الرافضة الذين يقولون بعصمة 12 إماما من أئمتهم وكذبوا والله. وأيضا ده عند الشيعة يا أخوانا إثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال. عند متعصبة المذاهب وأصحاب الأهواء يثبتون العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها بلسان الحال. بلسان الحال يعني إيه؟ يتبع قوله مع علمه أنه خلف الدليل، أو يتبع قوله دون النظر إلى الدليل. ومن أجل ذلك بنبه عليها لأنها في غاية الخطورة. احنا بندرس قواعد فقهية وبندرس أصول فقه، وديت من علوم الآلة. هذه العلوم مستقاة من النصوص ولا النصوص اللي مستقاة منها؟ كويس. طيب إذا حدث تعارض بين نص صحيح صريح وقاعدة كلية من قواعد الشريعة التي وضعها العلماء، أي الأمور تقدم؟ يا ريت الله يبارك فيك وتضرب لكم كويس، لأن عدم الانتباه لمثل هذه الأشياء يجعل الذي درس الأصول والقواعد يتجرأ على النص. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام في إعلام الموقعين عن رب العالمين، لما يجي يرد على أهل البدعة، أهل البدعة يقول لك إيه؟ أصل الحديث ده بيعارض القاعدة الكلية كذا، يبدأ الإمام يفند يقول لا ما حصلش تعارض أصلا، ومن قال بالتعارض فهو لقلة فهمه للنص. فإحنا عندنا أساس بنتربى عليه ومنهج نسير عليه، وهو أننا لا نقدم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحدا من الأحزم من البشر، فإن حدث فهو عين البدعة في دين الله. شكلنا عليكم تذكرون لما كلمنا في مقدمة القواعد، قلنا القواعد بتنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين، قواعد مصدرها النص الشرعي، نص شرعي ولا ما حطوا قاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خلاص واخد بالك. طيب قواعد شرعية مصدرها الاجتهاد، قال لك القاعدة اللي مصدرها الاجتهاد دي يعتريها الخطأ لأنها من صنع البشر، فإذا تعارض معها دليل يقدم الدليل. واضح يا اخوان؟ عشان تقولوا دي القاعدة دي خرج منها مثلا مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ليه؟ لورود الدليل. واضح يا اخوان المسألة دي؟ طيب أيضا كما قلنا لسان العصمة، خذوا بالكم لأن ممكن الواحد يقع فيه وهو لا يشعر، بلسان حاله أثبت العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ اتبعه في كل أقواله مع علمه أنها خالفت الدليل، فبدأ يسعى وراءه تحت اعتبار إيه؟ أعلم بالدليل مني، الرجل صاحب تقوى صاحب لسان صاحب علم، كل هذا يا أخوانا لا يعفيه من أنه أثبت له العصمة. قال شيخ الإسلام: فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. اكتب كده المعلومة دي، معلومة رياضية بقى دي، الذراع إما 45 سنتي وإما 65 سنتي، هو الذراع المعماري 45 أو 65، واخد بالك؟ طب والميل 1600 متر، طب والفرسخ 8 كيلو، ها؟ 1600 متر يعني كيلو 600 على وجه التقريب يعني، والفرسخ 8 كيلو. خلاص بقى مش شغلتنا دي بقى، انتهينا منه. نعم شوية شوية أقول لكم معلومات كيمياء بقى. يبقى إذا قول شيخ الإسلام، ودي مهمة يا إخوانا، إن البدع تبدأ إيه؟ شبرا، الشبر معروف؟ طيب. ثم تكثر في الأتباع، يعني رأس المبتدع كان شبر، الأتباع خلوها بقى إيه؟ بالفراسخ. تعلمون مثل ماذا؟ مثل قاسم أمين الهالك. أول ما بدأ هذا الهالك كان يأمل ويدعو المرأة أن تكشف عن وجهها بس، قال لك أكثر من كده مش عاوز، تبقى خدمتوني لو عملت كده. فاستجاب له أهل البدعة من هم على شاكلته حتى وصلت إلى إيه؟ أصبحت عريانة. فانظر كيف بدأت وإلى أين انتهت، وإلى الله عز وجل المشتكى. كذلك بدعة المآتم والقراءة على الأموات كانت في البداية شيء يسير، وقتي أصبحت كما نعلم. هكذا يا أخواننا البدع في كل وقت وفي كل حين تبدأ صغيرة ثم تنتشر في الأتباع. وقد قسم رحمه الله، ما المعني بذلك؟ عليه رحمة الله، المبتدعة الأقسام التالية: الأول أهل الوهم والتخييل، أهل الوهم والتخييل. طب وصفهم ايه؟ الذين يرون ان الانبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموا، وان كان الامر ليس كذلك لان هذا من مصلحة الجمهور، وان كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. كلام واضح؟ طيب طيب حاضر. أهل الوهم والتخيل الذين يرون أن الأنبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموا، فاكرين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال ومن فسره ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، مخرف للكلم عن مواضيعه. فكان الكلام ده أهو ده، لأن ممكن شخص يقرأ نص أو يأتي له في مخيلته شيء وحتى يطفي عليه الشرعية يقول لك سيدنا النبي خاطبني بذلك أو أنا شايفه كده، ويبدأ يأتيه هاجس أو خاطر في نفسه فيظن أنه إلهام من الله عز وجل. طب نعرفها إزاي؟ الضابط الأدلة الشرعية. يوقف واحد يتخيل يقول لك والله اللي أنا شايفه وما تسألنيش ليه، أنا شعر بأريحية ومبسوط، ومن ساعة الموضوع ده جه في ذهني وأنا كأني أطير في الهواء. إيه اللي حصل خير؟ أنا شايف إن إحنا نروح البرلمان وما تناقشنيش جات ليه ولا تسألني، أنا شايفه كده. لا، عمر الدين ما كان كده، لهذا وهم وتوهم وتخيل. ويبدأ إن كان من أهل الزندقة والإلحاد يطفي عليها صبغة الشرعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبني بذلك. طيب، الصنف الثاني من أهل البدع أهل التجهيل الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون. هم أهل الفلسفة وأصحاب العقول، لا يعرفون ماذا أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. تخيل بقى لما واحد يقول لك لا، إن تفسير الاستواء بمعنى الاستقرار والارتفاع لا يكفي في تفسير قوله تعالى استوى على العرش، بل هي كناية عن الهيمنة والإيه والتملق، كناية عن الهيمنة. ده كلام ده قاله سيد قطب عليه رحمة الله في الضلال. ما هي واحدة من اثنين، إما أن يكون كلامك حق، أن يكون كلامك حق، وإما أن يكون كلام السلف حق، والحق لا يتعدد. فمن المستحيل أن نخطئ السلف ونصوب الخلف. أهل التجهيل الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون. فلما علم أن أتباع الأنبياء كلهم، كل أتباع الأنبياء وبخص أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، قرأوا القرآن كله واستظهروه وفهموا معانيه، وما سمعنا قط أن أحدا منهم تكلم في الصفات بما تكلم فيه الخلف وبما ابتدعه أهل البدعة والضلالة. طيب، أهل التحريف والتأويل الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق أهواءهم، إلى ما يوافق رأيهم. بمعنى ذلك يعني بيقول أهل التحريف والتأويل الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم. يعني يقصدوا أن الأنبياء لما ربنا أوحى إليهم بقوله عز من قائل وقالت اليهود يد الله مغلولة أو يد الله فوق أيديهم أو جاء ربك أو ينزل ربك سبحانه وتعالى، فهموا أن الأنبياء فهموا الحق من الآية كويس. طب ما هو الحق الذي فهموه الأنبياء اللي احنا نفهمه؟ وفحد تاني انظر للفظة كده، كلام شيخ الإسلام. أهل التحريف والتأويل الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر كويس، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم. يبقى قالوا الأنبياء لما قالوا الكلام ده عارفين الحق فين. طب كويس، وضح أنت الحق. قالك اللي فهمه أنا، اللي فهمه أنا هو ده يبقى الحق. فبدأوا يؤولون ويحرفون الصفات. يقول ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم. وقال رحمه الله في وصف أهل العبادات البدعية، وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره. الكلام ده واقع ولا لا؟ تقول له تعالى احضر درس علم، يقول لك انت بتتكلم في ايه، احنا في جهاد، واخد بالك، احضر درس علم. درس علم ايه وفلسطين راح؟ اي والله تكلم في ايه، هو اللي قاله شيخ الاسلام. ووصل الامر باحدهم انه يعني يسمع كل شيء بغيض ولا يسمع درس علم، وهذا واقع يا اخوانا، ومن ثماره ما حدث من تخبط وبعد عن المنهج، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب، ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا كما حكى النصر باذي، أو أنهم كانوا يقولون يدعوا علم الخرق ويأخذ علم الورق. قال وكنت أستر ألواحي منهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. يدع علم الخرق اللي هو ايه، الجماعة الصوفية، يمشي دم مقطعة وكشف عورته ويتغوط ويبول على نفسه، وقال لك عاوز العلم تعالى خده مننا، جبته منين؟ قال لك حدثني قلبي عن ربي، ويأخذ علم الورق. فالشيخ كان يسطر ألواحه منه، وقال لك لو شوفوها هيكسروا الواح. علشان كده أثر عن بعض طلاب العلم كان كم ثوبه كبيرا وضخما، كم الكبير ده طب كان معمول متعمد عشان يخبي فيه الايه، الالواح اللي بيكتب فيها الايه، العلم، واخد بالك، يعني بدل ما يشتري مثلا شنطه ولا حاجه ما فيش الكلام، فكان يكبر الكم بتاعه يحط فيه الايه، الالواح، وهو فايت على الجماعه ايه اللي هم اصحاب الايه، اصحاب حدثني قلبي عن ربي، لانه ممكن يبهدله، فكان يستتر منهم. طيب كبر السن حدثه قلبه عن ربه، خلص ما عادش، فاحتاج الى علم ايه، اهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله فعدل كثير من المنتسبين الى الاسلام الى نبذ القرآن وراء ظهره، واتبع ما تتلو الشياطين، فلا يعظم امر القرآن ونهيه، ولا يوالي من امر القرآن، ولا يوالي من امر القرآن بموالاته، ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته. أظن بقت واضحة اليوم من دولة تمييع قضية الولاء والبراء، ولا مش واضحة؟ فهي إشكال دلوقتي حتى نعلم أن الأئمة الكبار أنار الله عز وجل بصيرتهم وتكلموا بأمور لولا اعتقادنا الصحيح قلنا أنها من قبل الوحي، ولكن هكذا العالم الرباني إذا أخلص الله عز وجل يطلع منه مثل الضرر. هذا الذي واقع الآن في مصرنا من تمييع لعقيدة الولاء والبراء، وما نستطيع أن نقول إلا الله نسأل أن يرد القوم إلى الإسلام ونحن معهم ردا جميلا. وأهل الأهواء والبدع يعبثون بالنصوص الشرعية فيردون الثابت منها مما يخالف أهواءهم، وما لم يستطيعوا رده حرفوه وأولوا. اكتب في الهامش كده، ده كلام شيخ الإسلام، كلام عجيب. سلك أهل البدع مع أهل السنة المسالك الآتية: أول شيء رد النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة، الأمر الثاني العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة، ومن صور العبث ما يلي، ومن صور العبث ما يلي: رد أحاديث الأحاد، رد أحاديث الأحاد. الأمر الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريف النصوص، القدح والطعن في الصحابة. الاعتماد على النصوص للاعتضاد أخذ بعض النصوص وترك البعض. طعنهم في لغة العرب كم واحد دول تقريبا كده؟ تمام. نرجع إلى كلام الشيخ. قال شيخ الإسلام: وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر. اكتب في الهامش: والذي عليه أهل السنة أن الأنبياء معصومون من الكبائر بعد البعثة، وأجمعوا على ذلك. والصواب في هذه المسألة ما قاله الفضيل بن عياض أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل وبعد البعثة. لا يا الله، يعني هذا كلام إجمال، أما التفصيل فليس هذا مجاله. نرجع لكلام شيخ الإسلام: وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة. خذوا بالكم، ولهذا لا يلتفتون، اللي هم مين؟ الخوارج، إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل أو كثر. خبلك، يبقى الخوارج من شعارهم أنهم ينكرون الرجم. ليه؟ أصله ما جاش في القرآن. خبلك، وأيضا ينكرون المسح على الخفين. علشان كده تجد حاجة غريبة عند أهل السنة والجماعة، يعني غريبة يعني مش غريبة يعني شذة، لا، بعض الناس يستغرب أن أهل السنة والجماعة يعدون من أنكر المسح على الخفين من أهل البدع وإن سلم اعتقاده. تخيل ليه؟ لأن إنكار المسح على الخفين شعار أهل البدع وهم الخوارج. واضح يا إخوانا؟ يبقى أهل البدعة لا يرجمون الزان، طيب، ويقطعون يد السارق لأنها جت في القرآن فاقطعوا أيديهما، ولكن خلفوا أهل السنة يقطعون يد السارق فيما قل أو كثر، زعما منهم على ما قيل أنه لا حج إلا في القرآن، وأن السنة الصادرة عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليست حج بناء على ذلك الأصل الفاسد. إيه هو الأصل الفاسد؟ أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر. وقال البربهاري: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف، ودي بداية وأصل كل بدعة، لما وكيف. يعني لما قال ربنا كذا وكيف استواء ربنا، فلما أدخلوا لما وكيف وقعوا في البدعة وتركوا الأثر. ما المعنى بالأثر هنا؟ السنن والدلائل. وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا. لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. بدايتهم إيه؟ لما وإيه وكيف. لذلك الإنسان تبدأ البدعة إيه شبرا في الرؤوس ثم تنتشر في الأتباع حتى تصير إيه أضرعا وميالا وإيه وفرسخ. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، يطعن على الآثار يعني إيه؟ يصف الصحيح بالضعيف كما فعل محمد الغزالي الصق عليه رحمة الله وغيره كثيرون. فهذا الرجل عليه رحمة الله كان يمثل المدرسة العقلية اللي هي في الحقيقة المدرسة الاعتزالية. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار، يبقى يطعن أو يرد أو يريد، فاتهمه على الإسلام. اتهمه على الإسلام يعني شك في إسلامه، ولا نشك أنه صاحب هوى مبتدع. ده من ده اللي هو بيطعن في الآثار أو يرد الآثار أو إيه يريد غير الآثار. بنجيب له أدلة شرعية على حرمة التحزب، يقول لك لا، جيب لي أدلة عقلية، جيب لي واقع عملي وخلينا في فقه الواقع. خلاص أمر واضح، صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله، ده كل ده كلام الإمام البربهاري: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا نشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعهم. بتكلم واحد يقول له روى الإمام أحمد بسند صحيح كما نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني، قال لك لا لا لا، ما كملش ما كملش، خلينا في القرآن. فأنت بقى رجل بركة ورجل قلبك كله رحمة، طب عشان خسرنا ما فيش داعي. طب اسمع الكلام، طيب يا عم بس اقبل الحديث ما تعملش به، طب اقول لك خليك زي ما انت بس ما تتكلمش، عشان ايه ده كله؟ عشان ايه ده كله؟ فقم من عنده ودعهم فانه قد احتوى على الزندقة. الله يبارك فيكم. نريد ان نفرق بين عرض الاسلام بعزة وبأدب، وبين أن نداهن في دين الله حتى يسلم القوم. ما الداعي؟ إن أصروا على كفرهم فلن يعجزوا الله، ودهنم تقول هل من مزيد. أما أن يصل بنا الحال التدني والمداهنة بحد زعم الزاعم تألف قلوبهم، لا، أنا أتألف قلبك بالنص الشرعي. واخد بالك؟ جاي مثلا قال لك ايه، والله انا هصلي الفرائض بس، اما السنن ديت مفيش داعي منها. ماشي، ما انت تقدرش تلزمه بما لم يلزمه به الله عز وجل، ولكن يرد النصوص ولا يقبل الاثار، ومع ذلك نبدا نتكلم معاه بشيء من التؤدة والهوان من اجل ماذا؟ ده دين يا اخوانا. الصحابه رضي الله عنهم حينما كان يعرض احدهم الدين يعرضه كما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الدنيه في دينه باي حال من الاحوال. يقول: وأهل الأهواء والبدع لا يعتنون بتنقيح السنة، وقد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. عمدا دل ألف سيدنا النبي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جهلا، كذب عليه جهلا يعني مش عارف، مش عارف يعني ايه، يعني لم يتقن الحديث ولم يبحث عنه، يبقى كذب جهلا. يأثم، نعم يأثم، لانه قصر في الطلب. عشان كده احنا بنقول في الوقت الحاضر: لا يحل لاحد منا ان ينسب كلاما لخير البرية الا وقد غلب على الظن او تيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وغلبة الظن والتيقن تأتي بأصول الشريعة وبالضوابط. واخد بالك ده ازاي؟ يعني مثلا اقول لك ايه، حدثنا حديث كده معروف او مشهور: حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن عن جد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. يقول لك الله أكبر، ولا كلمة، واخد بالك؟ لا، مش كده، ما تنقلش كده خالص. ده فيه أهل اختصاص هم اللي يقولوا. لذلك بعض الناس بقى اللي بيروج يقول لك شكوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكوت الى جبريل وجع في ظهري فارشدني الى اكل الهريس. واخد بالك انت ازاي؟ لا ما تقلقش كده، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم من الامور دي لانها في منتهى الاهميه. اخواننا الله يجزاكم بالخير، احنا في محنه عظيمه، محنه الطعن في الشريعه والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد اهل الاهواء والبدع لا يعتنون بتنقيح السنه، وقد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم اما عمدا واما جهلا. بمناسبه الجهل، من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يعلم انه كذب فهو احد الكذابين، هو احد الكذابين. اقصى شيء نسمح لك به، وده ضروره ملجئه، ألجأك الموقف وأنت على المنبر، أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الحاكم في المستدرك قال كذا وكذا، ده نسمح لك وهنعدها لك مرة واحدة بس، لأنك ألجأتك الظروف أن تقول هذا النص اللي هو يناسب الموعظة اللي أنت بتوعظها. لكن بعد كده أقول لك أنت هنعدها لك المرة دي. بعد كده الحاكم في المستدرك، العلماء قرروا أن في الحاكم أحاديث غير صحيحة، لأن الإمام أبو عبد الله الحافظ الحاكم جمع المستدرك بعد أن كبر سنه. فبعد كده إذا ذكرت حديثا في الحاكم في المستدرك فلابد أن تأتي بمن صححه. واخدين بالكم يا أخواننا؟ لأن الترخيص في مثل هذه الأمور ممكن يقع الإنسان في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فالروافض والجهمية يتعمدون الكذب، اكتب في الهامش كده، ويتدينون بالكذب. يتدينون أي يتقربون إلى الله بالكذب. فالروافض والجهمية يتعمدون الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. وده اللي قاله هارون الرشيد في اللي مررت لكم قبل كده، بحثت عن أربع فوجدتها في أربعة، بحثت عن الكفر فوجدته في الجهمية، وعن الكذب فوجدته فين؟ في الروافض،
عن التحريم
في الخوارج، وعن الحق فعند أهل السنة. أكذب في الروافض ليه؟ يتدينون بالكذب، يعني يتقربون إلى الله بالكذب. يقول ومنهم الذين لا يكذبون ولكن يروون الكذب وهم يعلمون، أو وهم به جاهلون لأنهم لا يعظمون النصوص ولا يقدرونها. قال ابن تيمية ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيرا من العامة أعم بذلك منهم، ولتنهم لا يميزون بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون على موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قولهم، وهم يعلمون مرادهم، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لم يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبالجملة فالمبتدعة يتبعون أهواءهم ويتلقون عن شياطينهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأهل الأهواء يستدلون بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد، للاعتضاد ننسي هذا الوقت لا للاعتماد. ايه معنى الاعتضاد؟ الاعتضاد ان يكون عند المبتدع بدعة ويأتي بنص شرعي صحيح، اذا حرف يشهد لبدعته فيأتي به، يشهد لبدعته فيأتي إيه؟ فيأتي به، يأتي بهذا النص. لا بس يكون عنده بدعة وفي نص ثاني يشهد لها بوجه محرف أو بوجه مؤول، يوم يأخذ الإيه؟ يأخذ النص ده، أخبرك زي نعم؟ لا مش ديت، زي الخوارج والمرجئة بالضبط. الخوارج بيقولوا ايه؟ اصلهم بيقولوا ايه؟ كل من ارتكب ذنبا كافر مخلد في النار، ده الخوارج ده اصلهم. فيجي بقى يريد ان يؤصل لهذا الاصل ويأتي بنصوص لا يعتمد عليه، بل ياخذ ايه؟ اعتضاد، يعني ايه؟ تشد من ايه؟ من مذهبي. يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، فاعتمدوا على احاديث الوعيد للاعتضاد. المرجئة لا يضر مع الايمان معصية، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وهذا طرف مذموم وذاك طرف مذموم. وزي ما قلنا هذا معنى كلمة يعتمد على النصوص للاعتضاد لا الاعتماد. ويتبعون الهوى ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويردون أحاديث الأحاد جملة في العقائد والأحكام كما فعل الخوارج وتبعتهم المعتزلة، ومنهم من يرده في العقائد ويثبته في الأحكام. نخذنا ما عليه أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحاد، أحد يذكرني به ولا ما خدناهوش؟ ها؟ طيب يكتفي الهامش. أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث عندهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعملون به في العقائد والعبادات والمعاملات، ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والأحد، ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والأحد. وأهل الأهواء يتبعون المتشابه لمن سماتهم ويعطلون المحكم عن دلالته. اكتفلها مش كده. أهل السنة والجماعة من منهجهم يردون المتشابه إلى المحكم. من منهجهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويضربون النصوص بعضها ببعض. اكتف الهامش. أهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص المتعارضة في الظاهر، أهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص المتعارضة في الظاهر بأربعة مسالك. المسلك الأول وهو الجمع، والمسلك الثاني النسخ، والمسلك الثالث الترجيح، والمسلك الرابع التوقف إلى أمد، أو المسلك اللي هو الايه الجمع، المسلك الثاني النسخ، المسلك الثالث الترجيح، المسلك الرابع التوقف إلى أمد ليعيد النظر أو يكله إلى عالم. يبقى أهل البدعة يضربون النصوص بعضها ببعض ويجادلون بغير حجة ويردون ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع. وأهل الأهواء يقلدون شيوخهم ومدبوعيهم، يقلدون شيوخهم ويقدمون أقوالهم على الوحي المعصوم ويغالون فيهم، وبعضهم يقول بالوحي والإلهام والكشف، وبعضهم يغالي في دور العقل إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة وقواعدهم المنحرفة. وأهل الأهواء يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات وغيرها، ويفسرون نصوص الشرع بأهوائهم، فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض، ولا يعتمدون معاني اللغة ولا تفسير الصحابة والسلف ولا فهمهم للنصوص ولا آثارهم وعملهم وهديهم، بل يجانبون السلف ويتبعون غير سبيل المؤمنين. وأهل الأهواء يتوهمون التعارض بين العقل والنص وبين الحقيقة والشريعة وبين أصولهم والشرع، ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع. طبعا الكلام ده كلام رصين وكلام متين، نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونقف عند طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.